الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب المؤذن يستدير في أذانه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا قيس يعني بن الربيع، حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من آدم، فخرج
من أدم
وهو في قبة حمراء من أدم، فخرج بلال فأذن، فكنت أتتبع فمه هاهنا وهاهنا. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء برود يمانية قطرية. قال موسى: قال رأيت بلال خرج من الأبطح فأذن، فلما فرغ حي على الصلاة حي على الفلاح، لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، ثم دخل فأخرج العنزة وساق حديثه.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب في المؤذن يستدير في أذانه، أي أن المؤذن عند بلوغه الهيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح يستحب له أن يلتفت يمينا وشمالا، وكما ورد في الخبر حبر يا أبي جحيفة، وهو خبر صحيح الإسناد. قوله: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، فيه أن أصحاب الولاية يستقبلون الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وهو في قبة حمراء من أدم، هذا نوع من أنواع الخيام التي كانت تنصب في ذلك الزمان. قال: فخرج بلال فأذن، في استحباب أن يكون الأذان خارج المساكن والبيوت كما فعل بلال عند أذانه. وفي هذا معنى، وهو أن الناس يتمكنون من سماع الأذان. وقوله هنا: فكنت أتتبع فمه هاهنا وهاهنا، أي أنه يلتفت يمينا وشمالا في أذانه. قد ورد أن الالتفات يكون في الهيعلتين، قيل بأنه يلتفت في حي على الصلاة الأولى على اليمين، ويلتفت في الثانية على اليسار، وهكذا أيضا في حي على الفلاح. وقال طائفة: بل يلتفت يمينا في حي على الصلاة بمرتيها، ويلتفت شمالا في حي على الفلاح بمرتيها. ولعل هذا القول أظهر، ويدل عليه الرواية الأخرى عندما قال: فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا. قال: ولم يستدر، أي لم يضع دائرة بجسمه، وإنما التفت يمينا وشمالا ثم عاد. وإذا كان في مثل زماننا الحاضر هناك مكبرات للصوت، بحيث لو التفت لم يصل صوته إلى مكبر الصوت، وبالتالي ينتفي مقصود الشرع من وصول صوت المؤذن إلى الناس، فنقول في مثل هذه الحال له طريقتان: الطريقة الأولى أن يدير مكبر الصوت معه، وبهذا تتحقق السنة ويبقى المؤذن في مكانه. والطريقة الثانية أن يتقدم قليلا، بحيث إذا التفت المؤذن جهة اليمين كان لاقط الصوت عند فمه. وفي هذا الحديث من الأخبار من الفوائد والأحكام جواز لبس الثوب الأحمر كما ورد في هذا الحديث قال وعليه حلة حمراء. وقد ورد في خبر آخر النهي عن لبس الأحمر فجمع بينهما بأن النهي إنما هو في الأحمر الخالص الذي لا يخالطه لون آخر، وأما خبر الباب فالظاهر أنه يراد به ما لم يكن أحمر خالصا بل معه لون آخر. وقوله برود يمانية، البرود جمع برد ونوع من أنواع اللباس نسبت إلى اليمن، إما لأنها تصنع هناك أو لأن التجار يجلبونها إلى مكة من اليمن وإن كانت تصنع من خارجه.
قال رحمه الله باب في الدعاء بين الأذان والإقامة. قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن زيد بن عمي عن أبي ياسر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
قول المؤلف باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة، أي هل هو فاضل وهل هو مشروع؟ وأورد المؤلف في حديث أنس بن مالك وهو حديث صحيح جيد الإسناد قوله لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فيه مشروعية أن يدعو الإنسان بين الأذان والإقامة، وأن هذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء. ولم ينقل صفة الداعي في هذا الدعاء، فلم يذكر هل هو قائم أو جالس، ولم يذكر هل يرفع الصوت أو لا، ولم يذكر هل رفع يديه أو لا. وبالتالي نقول ننظر إلى طريقة، لا نثبت شيئا من هذه الصفات إلا بدليل، إلا بدليل. فمن قال الأفضل أن يدعو قائما قلنا له ائت بالدليل على ذلك، بل يدعو الإنسان على حسب حاله وطريقته إن واقفا وإن جالسا. وأما بالنسبة لرفع اليدين فالصحابة في عهد النبوة كانوا يدعون بين الأذان والإقامة، ولم يؤثر عن أحد منهم أنه رفع يديه في هذا الموطن، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم. هناك طائفة من أهل العلم قالوا يستحب رفع اليدين لما ورد من النصوص من مشروعية رفع اليدين في الدعاء، لكن هذا لم ينقل في هذا الموطن، ولذا فالأظهر أنه يدعو بدون رفع يديه لعدم نقل رفع اليدين عن أهل الزمان الأول.
قال رحمه الله باب ما يقول إذا سمع المؤذن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
قوله باب ما يقول يعني المسلم اذا سمع المؤذن، هل يشرع له ترداد الفاظ الاذان او لا، وهل يدعو بعد فراغ المؤذن من الأذان، وما هي الأذكار الواردة في ذلك. ثم أورد في حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا أداة شرط، سمعتم قيدها بالسماع، فمن لم يسمع الأذان لا يشرع له ترديد الأذان معه، ولو قدر أنه سمع جزءا من الأذان فإنه يشرع له أن يردد مع المؤذن لأنه جزء من الأذان. وظاهر خبر الباب أن مشروعية ترديد ألفاظ الأذان مع كل مؤذن يسمعه الإنسان، إذ لم يخص مؤذنا دون آخر إلا أن يكون هناك مشقة. وقوله إذا سمعتم النداء، إذا سمعتم النداء، فيه دلالة على أن ترداد الألفاظ مع المؤذن إنما هو في النداء خاصة، المراد بالنداء الأذان، ويفهم منه أن غير الأذان لا يشرع ترديد الألفاظ معه كالإقامة، وذلك لعدم ورود ذلك، وسيأتي إن شاء الله الكلام في هذا. قوله إذا سمعتم النداء فيه دلالة على أن من سمع النداء المسجل فإنه لا يشرع له تكرار ألفاظ الأذان معه، لأن هذا ليس نداء للصلاة. فإن قال قائل الأذان الذي يؤتى به في الإذاعة هل يردد معه أو لا؟ قل هذا على نوعين: إن كان الأذان مباشر فحينئذ يشرع لك ترديد ألفاظ الأذان معه، وأما إذا كان مسجلا لم يشرع لك أن تردد الألفاظ معه. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب عن ابن بكير عن وحيوة وسعيد بن أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
أورد المؤلف حديثا آخر من الأحاديث التي وردت في ترداد ألفاظ المؤذن من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الخبر خبر صحيح، ابن لهيعة لم ينفرد به بل تابعه جماعة، وقد رواه عنه ابن وهب، وابن وهب ممن روى عن ابن لهيعة قديما قبل أن تختلط كتبه، ولذلك فخبر الباب صحيح الإسناد. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن، إذن الحكم متقيد بالسماع، والحكم متقيد بألفاظ المؤذن التي كان بها مؤذنا، وهذا إنما يكون في ألفاظ الأذان فقط. قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، في مشروعية ترداد ألفاظ الأذان مع المؤذن. وقد استدل بهذا اللفظ جماعة على أن ترداد ألفاظ الأذان واجب، قالوا لأنه أمر بذلك في قوله فقولوا مثل ما يقول، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، والصحيح أن الترداد مع المؤذن مستحب وليس بواجب. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فلما قال الله أكبر قال على الفطرة، هل كرر؟ ما ردد معه. نعم. قوله هنا فقولوا مثل ما يقول، الأصل أن إجابة المؤذن تكون بمثل ألفاظه، هذا هو الأصل. ثم صلوا علي، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل المراد به الدعاء وقيل الثناء، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فيه فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا عظم الأجر المرتبة على ذلك. وفي هذا الحديث أن المفاضلة بين الأعمال ليست بحسب طول هذه الأعمال، وإنما بحسب الأجر المرتب عليها. قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فيه مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر الأذان. قال: فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله عز وجل لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الشفاعة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. ثم أورد المؤلف، نعم نقرأ.
قال: حدثنا ابن الصرح ومحمد بن سلمة قال: حدثنا ابن وهب عن أبيه عن أبي عبد الرحمن عن الحبري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسلم تعطه.
هذا الخبر لا بأس به، جيد الإسناد. قال رجل: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، أي يكونون بمرتبة أعلى من مرتبتنا، وذلك في الجنة وفي عرصات القيامة. قال: ثم سألوا الله عز وجل لي الوسيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الأمة أن يسألوا له الوسيلة متى رددوا مع المؤذن الفاظ أذانه. و يدخل في هذا الشعر والرأس، ويدخل الساعدان كتف، ويدخل القدم، وتدخل القدم. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له.
نعم. قوله هنا: قل كما يقولون، أي ردد ألفاظ الأذان كما يتكلم به المؤذنون. قد تقدم معنا أنه يستثنى الهيعلتان. قال: فإذا انتهيت، أي من ترديد الأذان مع المؤذنين، فسل تعطه. فسل تعطه، فيه فضيلة أداء الصلوات مع، فيه فضيلة إجابة المؤذن. ثم أورد المؤلف حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الظاهر أن هذا في آخر ألفاظ الأذان، وأما الفأول ألفاظ الأذان والتكبير الذي يكون فيه، فيه شهادتان بدون أن يكون هناك لفظ آخر. قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيه إثبات الألوهية لله، وأن العبادة حق خالص لله عز وجل، لا يجوز صرفه لأحد سواه. إذن العبادة حق خالص لله. وفي هذا الخبر مشروعية هذه الأذكار، والصواب أن المرء مخير بين أن يقتصر على لفظ المؤذن وبين أن يلتزم مثل هذا، وليس بينهما تعارض، قد يجمع بين الأمرين.
قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثنا علي بن مسلم عن الشافعي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا وأنا.
نعم، هذا الحديث صحيح الإسناد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن بأي الصلوات، صلاة الظهر، العصر، نحوها، نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهي فضيلة التبكير بالتأذين. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا. خبر الوارد في هذه اللفظة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي لا يصح أن يستدل. نعم، قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام رسولا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فيه الرضا عن هذه الأمور، والرضا عن الله يشمل ثلاثة أشياء. كم شيء؟ ثلاثة. يشمل الرضا عن الله في أسمائه وصفاته، فأسماء الله مرضية عندنا. الأمر الثاني، إذا قلنا بأن إيش؟ الأسماء محترمة. طيب، قال: كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا وأنا. إذن هذه الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها سائر. لو قال أشهد أن لا إله إلا الله أجزأ، ولو قال وأنا أشهد فحينئذ يجزئه. نعم.
قال: حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا محمد بن جهضم، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة.
هذا الخبر فيه بيان الألفاظ التي تقال بعد الأذان. عن عمر قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فيه جواز تكرير اللفظ ليفهم عن الإنسان، وفيه أيضا القرن بين التكبيرتين الله أكبر الله أكبر. بعض أهل العلم يستحب الفصل فيقول الله أكبر ثم يسكت قليلا ثم يقول الله أكبر، وظاهر سياق المؤلف أن التكبير قد جاء متعاقبا. قوله: فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله في مشروعية ترديد الشهادتين، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح كررها فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا فضيلة شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله قال من قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة.
الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا سمع الإقامة. قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا محمد بن ثابت قال: حدثنا رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامه الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كان في حديث عمر رضي الله عنه في الأذان.
نعم. قوله: باب ما يقول إذا سمع الإقامة، ما هو المشروع في حقه عندما يسمع إقامة؟ وأورد المؤلف فيه حديث أبي أمامة أن بلالا أخذ في الإقامة، شرع في الإقامة للصلاة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. ثم قال: الله أكبر الله أكبر، فرددها. ثم قال: لا إله إلا الله، فرددها. فقال: لا إله، من قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. أسأل الله لعلنا أيضا نأخذ باب. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الدعاء عند الأذان. قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا علي بن عياش، حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلته الشفاعة يوم القيامة.
باب ما يقول إذا سمع الإقامة. أورد في حديث أبي أمامة، لكنه حديث ضعيف الإسناد، لأنه من رواية مجهول، فهذا إسناد مجهول. قال: لا، حدثني رجل من أهل الشام. ومن ثم خبر الباب ضعيف كما تقدم، وبالتالي نقول الصواب أنه لا يكرر مع ألفاظ الإقامة، إنما يكرر مع ألفاظ الأذان فقط. لعلنا نترك الذي بعده ليوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم لهداة المهتدين، كما سأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وغفر لكم ووفقكم. يقول السائل: ما الحكمة عندما يقول المؤذن هي على الصلاح هي على الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟
نحن متعبدون بالنص، بالتالي إذا جاءنا النص سمع وطاعة ولا نناقش في هذا. ذكر أهل العلم بعض الحكم، من أشهرها من يقول بأن الحي علتين نداء للصلاة، ما يقول حي على الصلاة هذا نداء، ولا يمكن أن يأتي العبد إلى الصلاة إلا بقوة، كان ضعيفا عاجزا لم يتمكن من الإتيان. قالوا: فشرع في هذه الحالة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كان يقول يتبرأ من حول نفسه ومن قوته ويسند الأمر إلى الله، كان قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أستطيع أن آتي لأداء هذه الفرائض إلا بحول من الله وقدرة منه جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الأذان الموحد في المدينة؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يؤذن مؤذنه، وكان في نواحي المدينة مؤذنون آخرون يؤذنون بأذانهم. صلاة الجماعة شرع لها إقامة وشرع لها أذان، وبالتالي فإن كل إمام له حظه وحده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع رفع اليدين بعد الأذان؟ وما هي المواطن التي يشرع رفع الأيدي فيها عند الدعاء؟
الأصل أن الدعاء يرفع فيه اليدان، الأصل أن الدعاء ترفع فيه الأيدي، هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غلب عليه رفع اليدين في أدعيته، هذا هو الأصل. طيب، عندنا مواطن خاصة لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيها، فنقول حينئذ الأصل أنه لا ترفع الأيدي. مثال ذلك في صلاة الجمعة، لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء، فنقول لمن خلفه إيش؟ لا ترفعوا. إذن في خطبة الجمعة لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان بين الأذانين والإقامة يستجاب الدعاء، فما هو الأفضل، الصلاة أم الدعاء؟
هناك سنن مرتبة بين الأذان والإقامة فتقدم على الدعاء، فإذا فرغ الإنسان منها جاز له إيش؟ نعم. واصل.
بسم الله عليكم. يقول السائل: إذا سمعت الأذان في الإذاعة مباشر من غير بلدي، هل يشرع نردد معه؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وفي لفظ: إذا سمعتم النداء، بأي شيء كان مؤذنا بألفاظ الأذان، بالتالي يشرع ترديد الأذان. إذا كان مباشرا ينقل في الإذاعة يستحب لك حينئذ أن تردد معه، ما إذا كان مسجلا فنقول هذا لم توجد فيه النية، وبالتالي نية أنه للإعلام بدخول الوقت، وبالتالي لا يشرع رفع اليدين. هل يلتفت المؤذن في الإقامة؟ نقول لا، الالتفات إنما ورد في الأذان فيلتزم به. نعم.
يقول السائل: هل يجوز زيارة المرأة للمقابر؟
ورد في عدد من النصوص النهي عن زيارة المرأة للمقابر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، وفي لفظ: زوارات القبور. قد ورد في الحديث أن بعض النساء أتين مع الجنازة فرآهن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجعنا مأزورات غير مأجورات. بالتالي النصوص دلت على النهي عن زيارة المرأة للقبر. بعض أهل العلم قال: نسلم بذلك وبالتالي نمنع المرأة من زيارة المقابر، وبعض أهل العلم قالوا بأن هذه النصوص ورد بعدها ما ينسخها ثم رفع النسخ، وبالتالي قالوا بأنه يشرع للنساء زيارة القبور، والصواب هو القول الأول بأنه لا يشرع ولا يجوز للمرأة أن تزور القبر. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هل ورد في الثوب الأخضر فضيلة؟
لا أعرف شيئا في هذا.
يقول السائل: متى يبدأ الاعتكاف؟ هل عند غروب الشمس أم في صباح 21
ليلة؟ الاعتكاف ليس له وقت محدد، وإنما بحسب الإنسان وأعماله وفضاوته، وبالتالي يمكن أن يعتكف بعد العصر إلى بعد العشاء. إذا نذر الإنسان الاعتكاف في يوم أو في مدة زمنية، حينئذ نقول يلزمه الوفاء بهذا النذر، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. متى يدخل لمعتكفه؟ إذا نذر اعتكاف العشر الأواخر ولا بد من ليلة 21 يدخل في معتكفه ليلة 21 لأنها تابعة للعشر. علماء الفقه اختلفوا في وقت دخول من نذر العشر، فقال طائفة يدخل من غروب الشمس، وهذا قول الجمهور ليتحقق أنه قد اعتكف العشر الأواخر، وقال آخرون بأنه يدخل مع الفجر، لأن في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الفجر ثم دخل في خبائه أو محتجره. قالوا فدل هذا على أن الاعتكاف إنما بدأ بعد الفجر، وهذا القول فيه نظر، استدلال فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن لا يكون هذا أول دخوله للمعتكف، يمكن دخل بالليل، فإذا جاء وقت الصلاة هو صلى الله عليه وسلم يتقدم ليصلي بالناس، ويمكن أن يرجع بعد ذلك إلى مكانه منزله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الدعاء بعد الصلاة المفروضة جماعة أو فرادى؟
أما بالنسبة للدعاء الجماعي بعد الفراغ من الصلوات فنقول هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل يدعون جماعة؟ نقول هذا غير مشروع، كل واحد يدعو لوحده. لذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قد رفعوا أصواتهم بالدعاء قال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. كما تقدم الاعتكاف لا يلزم أن يكون يوما كاملا، تالي إذا كان سيذهب إلى الفندق من الفجر إلى الظهر نقول انقطع اعتكافه، لكن الاعتكاف الأول يحسب له أجره والاعتكاف اللاحق يحسب له أجره إن شاء الله تعالى. أحسن
الله إليكم. يقول السائل: أبي متوفى ومن المقعدة، هل يجوز دفع مبلغ مالي لشخص من أجل أداء فريضة الحج عنهما؟
يحتمل السؤال مسألتين: هل لأنهم عاجزون ويسأل عن النيابة ونقول يجوز النيابة هنا لعجزهما، أو أن مراده أن يجمع بين الأب والجد في عمرة واحدة؟ يمكن، بالتالي يقال بأن هذا غير مشروع ويخبر بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع ذكر أذكار الصباح والمساء بين الأذان والإقامة؟
بمجرد طلوع الفجر يبتدئ النهار والصباح، بالتالي إذا قال أذكار الصباح هذا الوقت جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ينكر علينا البعض كثرة الدعوة إلى التوحيد، فما هي فضيلته؟
ينبغي بالإنسان أن لا يهتم إلا بما يتوافق مع الشرع، فنحن عندنا أدلة من الكتاب والسنة نرجع إليها، وجود مخالف ومنازع لا نهتم له كثيرا، ولا يجعلنا ذلك نطعا في هذا المخالف لنا. طيب، التوحيد، ما هو التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة. طيب، هل هذا مهم ولا مهم؟ مهم، مهم بالأساس. لا تتم صلاة إلا بأن تبنى على هذا الأساس. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله. قد قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير. المقصود أن دعوة التوحيد ما يسأم منها ولا ينازع فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لبث في مكة 10 سنوات، دعوة التوحيد. الأنبياء عليهم السلام ركزوا على التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم الخيرات وأن يدر عليكم الأرزاق وأن يجعلنا وإياكم العداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.